على اليمن وصنعاء تؤكد ثبات موقفها بدعم قضايا الأمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي الإيراني وإلغاء الحظر ستعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأضاف عراقشي أن اجتماعا بين إيران والتركيا الأوروبية سيعقد أيضا الجمعة المقبل، وقال إن الدور الأوروبيين في هذا المجال تراجع بسبب سياستهم الخاطئة، معلنا استعداد إيران لعقد مفاوضات معهم في روما. فندى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مزاعم وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران على وشك امتلاك السلاح النووي، وقال إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن طهران لم تسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية، مشددا على أن هذه الاتهامات نتيجة لسوء فهم أساسي أو تشويه متعمد للحقوق القانونية لإيران فيما تعكس قراءة انتقائية للحقائق، وهي مثال على المعايير المزدوجة من جانب دولة تتحمل مسؤولية خاصة. في ضربة أمنية موجعة للكيان الصهيوني وأذرعه التخريبية، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد كبار جواسيس الموساد في إيران يأتي ذلك بعد اعتراف هذا الجاسوس بالعمل لصالح الكيان الصهيوني ودوره في عمليات إرهابية كاغتيال الشهيد صياد خدائي في قلب العاصمة طهران. وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن هذا الجاسوس يدعى محسن لانجرنشين، وكان أداة قذرة بيد المخابرات الصهيونية وتولى الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ عمليات إرهابية جبانة داخل إيران مستهدفا رموز المقاومة، وجرى اعتقاله بعد كشف صلته الوثيقة بالموساد. أعلنت اللجنة التحقيق في أسباب الانفجار بميناء الشهيد رجائي جنوب إيران أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تقصير واضح في الالتزام بمبادئ السلامة والدفاع المدني، نافية أن يكون هناك أي سبب خارجي. بدورها قالت السلطات المحلية إن الميناء عاد إلى العمل بحالتها الطبيعية وقد تمت السيطرة على النيران بشكل تام. المزيد في التقرير التالي.
لم تصدر بعد التحقيقات الرسمية النهائية لأسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، لكن لجنة التحقيق كشفت عن التحقيقات الأولية التي تشير إلى وجود تقصير واضح في الالتزام بمبادئ السلامة. ونفت اللجنة أي عوامل خارجية في الحادث، وقالت إنه تم رصد بعض التصريحات المتناقضة، وتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية لتحديد الجناة، وإن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب فحصا شاملا وكاملا من جميع الجوانب، وهو ما يستدعي إجراءات فنية ومخبرية، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بالنتائج في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنه سيتم التعامل مع جميع المقصرين دون أي تهاون. وعاد العمل إلى شكله الطبيعي في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس بعد أن أكدت السلطات في المحافظة إخماد الحرائق التي اندلعت فيها. الدفاع المدني ومنظمة الإطفاء أعلنا السيطرة التامة على الحريق الضخم الذي شب في الميناء. بدوره أكد الدفاع المدني أنه كان في كامل جاهزيته للتعامل مع الحادث، ولكن سرعة انتشار النيران وارتفاع درجات الحرارة سببا بطئا في السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات من محافظات مختلفة شاركت في عمليات الإطفاء، وساهم هذا التعاون في السيطرة الكاملة على الحريق خلال أقل من 48 ساعة، مضيفا أن العمل الآن جار في إطار تنظيف موقع الحادث وإزالة آثار الحريق. من جانبه قال رئيس منظمة إدارة الأزمات حسين ساجدينية إنه تم تنفيذ جهود كبيرة في مجال إخماد الحريق، وإنه تم الإعلان عن انتهاء العمليات من قبل وزير الداخلية بعد حوالي 48 ساعة، وتم تسليم باقي المهام إلى مسؤولي المحافظة، مشددا على أنه تم تقريبا تنفيذ الخطة بنجاح. وأشار إلى أن جميع الوحدات الإغاثية ومنظومة التكرير متواجدة في الميدان، وأن الفرق الجهادية بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر تواصل عمليات البحث، وقد تم التعرف على عدد من الضحايا حتى الآن.
استشهد 36 فلسطينيا خلال غارة جوية للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال ساعات 24 الماضية. ووفقا للدفاع المدني، فإن الغارات طالت مناطق في جباليا وبيت حنون ومخيم النصيرات وخيمة للنازحين في منطقة المواصي شمال غربي خان يونس. بدورها قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 18 من مارس الماضي بلغ 2273 شهيدا، وارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 52365 شهيدا. قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أوامر للمدعي العام بعدم الإعلان عن مذكرات الاعتقال التي ستصدر مستقبلا بحق مسؤولين إسرائيليين، ما يعني أن من تصدر بحقه مذكرة اعتقال سيتفاجأ باعتقاله في أحد المطارات دون سابق إنذار. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في رحلته الأخيرة إلى واشنطن، اضطر نتنياهو إلى أن يسلك مسارات طويلة ومختلفة عن السابق تجنبا لهبوط اضطراري في دول قد تفعل مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحقه. لكن الخيار الذي كان لرئيس الحكومة الإسرائيلي لن يكون لغيره من الضباط والجنود والمسؤولين الإسرائيليين الذين قد تصدر أوامر اعتقال بحقهم. فوفق صحيفة الغارديان البريطانية، فإن قضاة الجنائية الدولية أصدروا أوامر للمدعي العام بعدم الإعلان عن مذكرات الاعتقال التي ستصدر مستقبلا بحق مسؤولين إسرائيليين. قرار يعني أن هؤلاء قد يتفاجؤون بأحد المطارات باعتقالهم دون سابق إنذار.
هذا تطور مهم يمكن البناء عليه، وهذا يعني بأن الاحتلال ضباطه قادته السياسيين والعسكريين والأمنيين سيكونوا ملاحقين على المستوى الدولي بحيث أن يكون هناك إحضارا لهم. هذا يؤكد أنهم متهمين ويجب دعوتهم وحضورهم كمتهمين إلى الجنائية الدولية.
قناة كان الإسرائيلية قالت بأن القرار الدولي أثار ذعرا في تل أبيب، لا سيما في صفوف الضباط والجنود الذين شاركوا وما زالوا في حرب الإبادة على قطاع غزة. في تل أبيب يحملون نتنياهو المسؤولية كاملة، والصحافة الإسرائيلية اعتبرت أن الرجل الذي بات متهما في الجنايات الدولية ولديه مذكرة اعتقال قام بتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي والكيان بشكل عام.
حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على المجتمع الدولي للتحرك لمنع الانهيار التام للدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة. وقال تورك إن تجويع السكان المدنيين يشكل جريمة حرب وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي، وأشار إلى تقارير حول وجود خطة للاحتلال لإعلان محافظة رفح منطقة إنسانية جديدة، مؤكدا أن مثل هذه الخطة تعني جعل الأهالي غير قادرين على التحرك بسهولة بمن فيهم ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى والنساء، حيث تبقى أسر بأكملها بدون طعام. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. وذكرت مصادر محلية أن حملة قوات الاحتلال تركزت في بلدة الطبقة جنوب الخليل، حيث تم اعتقال نحو 23 فلسطينيا وإطلاق الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين. وفي شمال الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ودهم منازل المواطنين بحي النقار، واعتقلت مجموعة من الشبان بينهم أسرى محررون، فيما اعتقلت في طول كرم عددا من الشبان من بلدة عنابتة. وفي مدينة جنين ومخيمها، ورغم الحصار والعدوان التعسفي الإسرائيلي وقطع الطرق والإغلاقات الشاملة فيها وما خلفه الاحتلال من شهداء وجرحى ودمار فضلا عن حملات الاعتقال، إلا أن جنين ظلت تقف بثبات متحدية غطرسة المحتل بعد 100 يوم من العدوان عليها. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
100 يوم كاملة وجنين تواجه العدوان، تحمل جراحها وتصنع ملاحم الصمود. في الأيام الأخيرة دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية وأقام بوابات حديدية على مداخل المخيم لخنق المدينة وعزلها عن محيطها، لكن جنين رغم كل ذلك بقيت عصية على الانكسار. الاحتلال اجتاح الأحياء، حول المنازل إلى ثكنات عسكرية، ودفع بجنوده إلى قلب الأزقة الضيقة محاولا كسر إرادة الناس. ورغم انسحاب الدبابات منذ أسابيع، لا تزال جنين تعيش حصارا خانقا وسط اقتحامات متكررة ونقاط تفتيش مسلحة. أسفرت الحملة عن استشهاد 40 مواطنا بينهم أطفال ونساء، فيما اضطر 21,000 فلسطيني للنزوح تحت القصف والدمار. في شوارع المخيم تنهار البيوت فوق ساكنيها، 3250 وحدة سكنية دمرت كليا أو جزئيا أو أحرقت بالكامل، إلى جانب 93 مبنى سكني مهدد بالهدم الفوري، ما يعني تهجير مئات العائلات قسرا. وسجلت منذ بدء العدوان 318 حالة اعتقال بينها أطفال وكبار سن، إلى جانب العشرات ممن خضعوا لتحقيق ميداني قاس، كما تم توثيق 100 حالة قطع الطرق وفرض الإغلاقات الشاملة ومنع وصول الإسعافات إلى الجرحى. رغم ذلك تواصل جنين بثباتها رسالة التحدي، في كل بيت مهدوم وفي كل شارع محاصر ترفرف راية الصمود. جنين تقول للعالم: نحيا بين الرماد ونحمي جذورنا ولن نغادر.
عود طائر العدوان الأمريكي فجر اليوم عدوانه على مناطق ومديريات بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، وشن الطيران الأمريكي غارة على مديرية الحزم بعد أن شن 6 غارات على صنعاء وغارتين على مديرية بني حشيش ومديرية برط العنان بمحافظة الجوف. قالت الحكومة اليمنية إن على بريطانيا أن تحسب حساب ورطتها، محذرة من عواقب مشاركتها في العدوان الأمريكي على اليمن، وذلك إثر إعلان لندن شنها غارة جوية مشتركة مع واشنطن جنوب العاصمة صنعاء. وفي بيان رسمي اعتبرت حكومة صنعاء أن هذا الهجوم يأتي في إطار تحرك العدو الأمريكي البريطاني المستمر لإسناد الاحتلال الصهيوني عبر محاولة وقف الدعم اليمني لفلسطين. وأكد البيان أن صنعاء ستواجه بكل ما أوتيت من قوى ثلاثي الشر ومن يدور في فلكهم، مشددة على أن اليمن لن يتخلى مهما كانت الظروف عن مواقفه تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العثور على بقايا قنبلة محرمة دوليا استخدمها الجيش الأمريكي في مجزرة استهداف مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة. وأوضح المركز أن القنبلة الأمريكية التي عثر عليها من نوع جدام الخارقة للتحصينات، مبينا أن استخدام هذا السلاح شديد الانفجار والتأثير على العيان المدنية انتهاك جسيم للقانون الدولي. وحسب المركز فإن حرارة هذه القنبلة تصل إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات الميتة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي أن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود ويمنع الاستقرار فيه هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي. من جهته حذر الرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من مخاطر ما يبيته كيان الاحتلال للبنان، مشيرا إلى أن الاحتلال يمعن في نسف اتفاق وقف إطلاق النار من دون أن يمارس عليه ضغط رادع له. المزيد في التقرير التالي.
الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على لبنان ومحاولات جره إلى حرب داخلية من خلال بث الفتن تواصلت فصولها. تقابلها مواقف رسمية لبنانية وتحركات تعد خجولة وبسيطة في إطار الضغط لوقف اعتداءات وخروقات الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز انسحابه من الأراضي اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون وخلال لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي أكد أن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود ويمنع الاستقرار هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي. وخلال لقائه وفدا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن دعا عون الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على كيان الاحتلال للانسحاب وإعادة الأسرى اللبنانيين، معتبرا أن معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية حماية للسلم الأهلي في البلاد وعبر الحوار مع ضمان الاستقرار، مشددا على أن من مصلحة أمريكا أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا وعليها مساعدته لتحقيق هذا الهدف. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من جانبه صرح أن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى تشكل خرقا لترتيبات وقف العدوان، محذرا من تهديد الاستقرار إذا لم ينسحب الاحتلال بالكامل من لبنان، ومعلنا عن حشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية. من جهته رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر من مخاطر ما يبيته كيان الاحتلال للبنان، معتبرا أنه يمعن في نسف اتفاق وقف إطلاق النار من دون أن يمارس عليه ضغط رادع، مؤكدا أن لبنان وبشهادة الداخل والخارج ملتزم كليا بالقرار 1701 وبمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
اقتحمت العصابة الإرهابية المسلحة بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي في سوريا، وذلك بعد إحداث خرق من الجهة الجنوبية بمنطقة مبنى الكويتي، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة طوال الليل عقب وصول تعزيزات للفصائل المسلحة التي تهاجم المدينة. وأسفرت الاشتباكات المستمرة على مدى اليومين الماضيين عن مقتل 16 من الطرفين، فيما أشارت مصادر محلية إلى استهداف طائرات مجهولة الهوية تجمعات الفصائل المسلحة التي هاجمت بلدة أشرفية صحنايا. إلى العناوين. عراقشي يعلن أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في روما. الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع انهيار الدعم المنقذ للحياة في غزة وتعتبر تجويع السكان جريمة حرب. العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على اليمن وصنعاء تؤكد ثبات موقفها بدعم قضايا الأمة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات من الشعراء الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر يوسف بن عبد الرحمن القرشي ابن الجوزي، ولد في 17 من ذي القعدة سنة 508 للهجرة ببغداد ونشأ بها، استشهد عام 656 للهجرة عند دخول هولاكو ببغداد. له ديوان شعر أغلبه في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء فيه: فضل النبيين الرسول محمد، فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما. يكفيه أن الله جل جلاله آوى فقال: ألم يجدك يتيما؟ در يتيم في الفخار وإنما، در يتيم في الفخار وإنما خير اللآلئ أن يكون يتيما. ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أرسطو في الفضيلة: من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله في ترك الرذائل. قال الشاعر ابن الرومي في القناعة: إذا ما كساك الله سربال صحة، ولم تخلو من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على حساب ما يكسوهم الدهر يسلبوا. في الأمثال. مثل عربي: من راقب الناس مات همّا. ومسك الختام مثل ياباني. نتكلم عن السنة المقبلة فيضحك القدر.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم قد ابتدأنا خلاف الكهف وكيف كانوا من آياتنا عجبا. اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحنان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، كانت الديانة المسيحية في حالة انتشار مستمر وتدريجي في أرجاء الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، ولم يكن حاكم فيلادلفيا الطاغي والمتجبر ديوكلتيونيوس الوثني والمؤمن بآلهة الأوليمب بمقدوره أن يشهد إقبال الناس على الوحدانية والإيمان بالمسيحية، ولذلك فقد أخذ يتعامل بكل بطش وقسوة مع أتباع عبادة الله الواحد الأحد. وحدث وأن رفض ماكسيميليان وخمسة من أصحاب المناصب وأبناء النجباء الروم إظهار العبودية للإمبراطور هادريانوس في حفل استقباله، بل إنهم شككوا في مكانة الإمبراطور وقدسيته وادعائه للألوهية، معترفين بذلك بالوحدانية وما آمن به عيسى المسيح عليه السلام من إله واحد. فما كان من ديوكلتيانوس إلا أن عمد إلى سجنهم وتعذيبهم، ولكنهم استطاعوا الفرار من السجن بمساعدة فيدياس، متوجهين إلى كهف في جبل الرقيم مع أنتونيوس الراعي وكلبه. وكانوا خلال وجودهم في فيلادلفيا يبادرون إلى مساعدة المسيحيين بسخاء، ويرى ماكسيميليان أن إيمان المسيحي المؤمن بالله بولوتونيوس هو عامل يسهم في صمود الموحدين الآخرين، ويصدر الحكم بالموت حرقاً ضد بولوتونيوس في محكمة القاضي جيوس بتهمة إهانته لتماثيل الأصنام وتحطيم تمثال الإمبراطوري هادريانوس. وها نحن ذا ندعوكم لمتابعة تتمة قصة أصحاب الكهف.
لقد كنت أعرف بولوتونيوس الشجاع جيداً،
رحمه الله.
فقد تحدث السيد ماكسيميليان عنه ذات مرة، ولم يكن يقر له قرار بسبب إيمانه وعقيدته. كان يتحدث باستمرار بين الناس عن الله الواحد والديانة المسيحية، أنا أعلم أن السيد ماكسيميليان كان قد ذكره عدة مرات بسبب اشتياقه العارم للتعبير عن إيمانه.
لم يكن يستحق مثل هذا الموت الفجيع، فحرق إنسان في النار عمل في غاية الوحشية ومثير للكراهية.
أنا وصديقاي مارتينيوس وديناسوس لسنا في فيلادلفيا لفترة طويلة. الحقيقة أننا جئنا إلى فيلادلفيا من روما على أمل الهروب من الإمبراطور الوثني.
يا له من اختيار حسن، لقد قادك هذا الاختيار من روما إلى كهف الرقيم. حينما أفكر أجد أن ظروفنا ليست سيئة بالمرة، فالكثير من أصدقائنا الموحدين الذين لم يرتكبوا ذنوبا كبيرة حوكموا أو يحكمون بعقوبات أشد بكثير.
لا يا أصدقائي،
ماذا؟
إن الراحة والأمن يجب أن يستقرا في أفكارنا وأذهاننا قبل أن يتجسد في الخارج والمجتمع. صحيح. إن الكثير من أصدقائنا الموحدين يعيشون ظروفا حسيرة، بل إنهم يتعرضون للتعذيب والموت بسبب عقيدتهم وإيمانهم.
هذا صحيح. هذا صحيح.
إنهم لا يشعرون بالخوف ولو للحظة واحدة، ولا يكذبون إيمانهم ويتحدثون عنه بعقيدة وفخر.
نعم، الحق مع مارتينوس، لقد رأيت كلامك هذا في كلامي بولوتونيوس وسلوكه قبل موته، وسمعت خبر إصدار الحكم بحق بولوتونيوس في محكمة القاضي جيوس من جالوس الخادم.
اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا. بحكم محكمة فيلادلفيا العليا وبأمر جلالة ديوكلتيانوس، نحكم بالموت على بولوتونيوس ساينكتوس من أهالي فيلادلفيا بتهمة توجيه الإهانة إلى الآلهة والامتناع عن تقديم الأضاحي إلى تمثال جوبيتر المقدس، وتحطيم تمثال آلهة الإمبراطور هادريانوس، وكذلك بتهمة الإيمان بالدين الكاذب لعيسى الناصري. اسمعوا جيدا، هذا هو العقاب الذي يستحقه الأشخاص الذين يتبعون دين المسيح ويعصون أوامر الإمبراطورية. سننفذ حكم المحكمة وهو الحرق الآن، وسيبقى جسده بعد الحرق هنا لثلاثة أيام بلياليها كي يكون لقمة سائغة للطيور ويكون عبرة للأشخاص الذين يتركون آلهة الروم المقتدرين والدين المقدس للإمبراطورية ويعتنقون دين السفلة الوضعين.
احرقوا،
نفذوا الحكم الصادر بحق بولوتونيوس، لا تدعوا الناس ينتظرون أكثر.
اطلقوا النار فيه.
امسك بالعربة يا جالوس. توقفوا، توقفوا. قلت لكم توقفوا.
علينا أن ننفذ الحكم يا سيد ماكسيميليان.
طيب، نفذ الحكم، لكن علينا أن نمنحه المهلة التي تعطى لكل المتهمين. هل تريد أن تقول شيئا يا بولوتونيوس ساينتوس قبل تنفيذ الحكم؟ هذا حق يجب أن يعطى لكل متهم.
لقد قال ابن مريم، الحقيقة التي تخشى قولها في الظلام سيأتي يوم تسمعها فيه في وضح النهار
والإيمان الذي تعلمتموه في زوايا البيوت سوف تهتف به الحناجر ذات يوم فوق السطوح.
ماذا يقول؟ يجب أن يموت هذا
الحجر.
إنه
اللهم إني أرجو رحمتك، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني.
أحرقوه، يجب أن يحرق. نعم،
بلغ سلامنا يا بلوتون إلى سيدنا المسيح.
أحرقوه، هيا لا تمهله أبدا.
وهكذا يتم تنفيذ حكم الموت حرقا على بولوتونيوس، لتنتصر إرادة الباطل في الظاهر، ولتكون له جولة فيما تسود أجواء الخوف والريبة مدينة فيلادلفيا التي أوى الفتية إلى جبل الرقيم فيها حيث الكهف، وحيث الفرار من بطش الحاكم الرومي وإمبراطوره المتجبر الطاغية، من دون أن يعلم أحد ما سيحدث. فلقد كانت الديانة المسيحية وعقيدة التوحيد تنتشر في أرجاء الإمبراطورية انتشار النار في الهشيم، والإمبراطور الذي اتخذ من نفسه إلها عاقد العزم على تصفية المؤمنين الموحدين صلبا وحرقا وإعداما وقطعا للرؤوس. فلنرى ماذا يحدث في كهف الرقيم، وماذا يقول الفتية المؤمنون حول هذه الأوضاع.
كنت أنا ويومانيس نتحدث في منزل السيد ماكسيميليان حول أوضاع فيلادلفيا. كان حديثنا حول مساعدة المؤمنين المسيحيين وتقديم العون لهم. لقد كانت السيدة هيلين نصيرتنا وعوننا دوما في ذلك. لقد كانت تستغل نفوذها في القصر حتى بطلبها غير المباشر من أبيها لمساعدة المسيحيين. لقد كان ديوكلاتيانوس يساعد المسيحيين كثيرا من غير أن يعلم.
إن فيلادلفيا حبلى بالكثير من الأحداث ضد المسيحيين الموحدين بسبب قدوم الإمبراطور إليها عما قريب.
أجل، هذا صحيح.
لقد كان المسيحيون يمارسون النشاط الديني تحت مظلة ماكسيميليان ودعمه، وكان السيد ماكسيميليان يدرك القرارات ضد الموحدين المسيحيين قبل التنفيذ ويزيل الخطر عن إخوتنا في الإيمان.
لقد أمضى جمعنا الصغير هذا أياما عسيرة معا. لم نكن نعلم أن السادة سيلامانوس وماتينوس وديناسيوس كانوا على عقيدة ودين واحد.
نعم، لقد هربنا من الأصنام وعبادة الأصنام ولجأنا إلى فيلادلفيا. لم نكن نعلم أن الأحداث تقودنا نحوها.
ليس من المستبعد أن يكون موحدون آخرون بين الأمراء وأصحاب المناصب.
وليس من المستبعد من أصحاب المناصب الروميين أن يوافقونا في الدين والعقيدة. ولكن لا شك في أن جوليوس ليس في عدادهم، بل هو لا يعبد الأصنام.
إن الجنرال جوليوس لا يعبد الإمبراطور نفسه، إنه يسعى فحسب من أجل أن ينال منصب حكم فيلادلفيا.
إذن فإن جوليوس وجد شيئا للعبادة، إنه يعبد السلطة.
لقد كنا في مأمن فحسب في دار السيد ماكسيميليان من شر جوليوس وجواسيس.
لا يشغلنا الحديث عن ديوكلاتيانوس وجنراله المنفلت جوليوس. سوف لا يتركوننا وشأننا.
أجل.
لابد أنهم يبحثون عنا يا إخوتي.
لا شك في ذلك.
لا شك في أنهم عثروا على طريق هروبنا، بل إنهم علموا بهروبنا من مدينة فلاديلفيا.
لعل أحدهم رأنا ونحن نتسلق الجبال وأبلغهم بأمرنا.
يا إخوة الإيمان،
نعم.
يمكننا أن نفكر بالكثير من الاحتمالات. لا تشغلوا أذهانكم بهذه الأمور. نحن لم نخشى الموت، وأعلنا إيماننا بالله الواحد الأحد على مرأى ومسمع من الإمبراطور هادريانوس. استطعنا الهروب من سجن ديوكلاتيانوس، وها نحن بمأمن مع بعضنا البعض. علينا أن نشكر الله، فما الداعي للخوف؟
الحمد لله.
السيد ماكسيميليان محق. أمامنا ليلة طويلة. نعم. كانوا يبحثون عنا، فلا شك في أنهم سيجدوننا عند الصباح.
نعم. على أي حال، علينا أن نكون في الكهف، فمن الأفضل ألا نتلف وقتنا في الحديث. نعم.
لقد جئت أنا ويومانيس من دار ماكسيميليان إلى قصري ديوكلاتيانوس. كنت أشعر بالقلق لغياب ماكسيميليان عن مجلسه. كنت أعلم أنه ليس في بيته، ولم يكن في القصر أيضا. ترى أين كان ماكسيميليان؟ لا أحد يعلم.
تلميخ على حق. لقد كان احتمال وجود ماكسيميليان في كل مكان غير هذين المكانين.
لقد ذهبت بعد الانفصال عنكم في طريق عودتي إلى مجلس ديوكلاتيانوس، إلى موقع تنفيذ حكم الإعدام ببولاتونيوس. لم يكن بمقدوري فعل شيء، وقصارى ما كنت أستطيع فعله تهيئة الظروف لأداء رسالته، فأذنت له في أن يتحدث مع الناس قبل موته.
وهل كان أدونيا المبشر هناك يا ماكسيميليان؟
لم أرى أدونيا. لابد أنه كان هناك كي يودع صديقه بولاتونيوس إلى الجنة.
لو كان أدونيا المبشر هناك لقال شيئا لبولاتونيوس.
نعم، نفس العبارة يا تلميخة التي خطرت على قلبي. أشك في أنها خطرت أيضا على قلب أدونيا وذهنه. أبلغ سلامنا لسيدنا المسيح يا بولاتونيوس.
كان القاضي جيوس قد قال لجوليوس في القصر إن شخصا أخبر بمكان اختفاء أدونيا تحت التعذيب.
أنا أيضا كنت أخمن ذلك. لقد أرسلت جالوس في طلب أدونيا، وأوصل جالوس أدونيا إلى موضع آمن بمكان.
لقد كان جوليوس يعلم بدقة أين ذهب ماكسيميليان قبل المجيء إلى القصر، حتى إنه كان يعلم بذهابكم إلى دار بولاتونيوس.
لا شك في أنه كان قد كلف شخصا بمراقبتي.
يا إلهي، كم كان يعلم جوليوس؟
لقد كان جوليوس يعلم دون شك أنني والسيدة هيلين لم نكن نعبد الأصنام. لقد أخبر ديوكلاتيانوس مرارا بذلك في الخفاء، بل وحتى في حضوري أنا، ولم يكن لديه دليل على ارتباطي بالمسيحيين.
نحن أيضا لم نكن نعلم بوحدانيتك يا سيد ماكسيميليان.
فلماذا إذن لم يشك جوليوس بي وبتلميخة؟
إن مشكلة جوليوس مع السيد ماكسيميليان وليس معنا. لقد كانت السيدة هيلين تعجبه منذ البدء.
هذا صحيح.
نعم، كنت أنا والسيدة هيلين وديوكلاتانيوس أيضا نعلم، ولكن لا يخفى على أحد أن السيدة هيلين كانت أطهر من أن تتزوج من هذا الكائن.
هذا صحيح.
لقد وصلت إلى القصر بعد مجلس ديوكلاتانيوس في نفس الوقت الذي كان فيه جوليوس يشي بي.
روما، أثينا، القرم، قبرص، فلسطين، سوريا وفيلادلفيا. طبعا لقد امتلأ كل مكان بالموحدين. كلما قتلناهم وعذبناهم وقذفناهم في البحر أو رميناهم أمام الأسود فإنهم لا ينتهون.
نعم لا ينتهون.
لا ندري من أين نفذ دينهم إلى القصر.
سيد جوليوس.
نعم يا سيدي.
إما أنك لا تفهم أو تتظاهر بعدم الفهم، أو لم يقطع الإمبراطور عنق ابن عمه فيلبيوس كلمانوس وزوجته فيلميا ديميسيا بتهمة الإيمان بالمسيحية؟
أليس من الأفضل أن تراقب بلاطك أنت أيضا؟
ما هو قصدك؟
لا أقصد شيئا بعينه، لقد قلت ذلك للاحتياط.
أنا أثق برجال بلاطي، ولكنني أوافقك، علينا الحذر.
السيد ماكسيميليانوس.
وأخيرا شرفنا مستشارنا الأعلى.
نعم. أنا مستعد للخدمة يا سيدي. تحية لجلالة الإمبراطور ديوكلاتيانوس. أعتذر بسبب تأخري، آمل أن تعذرني.
أين كنت يا سيد ماكسيميليان؟
لا يمكن إخفاء الحقيقة عن دولة الحاكم. سأذهب اليوم للقائي.
لا، دعني أخمن أنا. لابد أنك كنت ذهبت اليوم لمشاهدة تنفيذ حكم الحرق، أليس كذلك؟ حرق الرجل الذي أطاح بتمثال الإمبراطور بدلا من الانحناء له، الرجل الذي أهان الآلهة الآخرين، أليس حدسي صحيحا؟
حدسكم صحيح يا سيدي.
لابد أنك رأيت مشهداً مثيراً للغاية، رؤية كومة من النار التي تصاعدت ألسنتها إلى السماء، وسماع صوت الآهات والأنات وصرخات المجرم الذي أضرمت النار فيه. إن المنظر يستحق الرؤية حقاً. ولكن يا سيد ماكسيميليانوس، هل من الصحيح ألا تحضر اجتماعا بهذه الأهمية بسبب تلك المراسم؟
سبب تأخري لم يكن مشاهدة تلك المراسم فقط، لقد كنت ذهبت للقاء أحد الأسر الرومية.
هل كانوا مرضى؟
كلا، لقد كانوا محتاجين وواسيتهم وقضيت حاجتهم.
وهل تظن حقا أن بالإمكان حكم هؤلاء الناس بالمحبة والمواساة؟
أنا أفهم قصد حضرة الحاكم ديوكلاتونوس. أنتم ترون الحكم بالسيف، ولكني أرى أن السيف لا يكفي للحكم.
يا سيد ماكسيميليان، نحن نشهد كل يوم ظهور دين جديد بين الناس، كيف يمكننا أن نقمع هذه الأديان بدون السيف؟
لقد ظهرت الديانات والأفكار دوما في كل مكان من العالم، وتظهر والحكام يواجهونها بدورهم، وهم يحققون ما يريدون أحيانا عن طريق الحكمة وأخرى من خلال المحبة، وقد ينتصرون بالسيف. وأنا أرى أن المحبة تصنع من المعاجز ما لا تصنعه السيوف.
أنت مخطئ يا ماكسيميليانوس، الحكم لا يمكن إلا في ظل السيف، فالمحبة لا جدوى منها، إنها لا تفعل شيئا سوى الحد قليلا من مرارة سم السيف ولا غير.
أليس من الأفضل يا حضرة الحاكم أن نتحدث في موضوعنا الأهم؟
عفوا سيادة الحاكم، هل يمكنني أن أسأل السيد ماكسيميليان؟
اسأل.
أليس هناك علاقة قرابة بين هذه الأسرة التي ذهبتم لتفقدها مع بولوتونيوس؟ أرجو أن لا ينسى حضرتك لاتيانوس أن هذه الأسرة التي ذهبتم لزيارتها لا صلة لها ببولوتونيوس. أرجو أن لا ينسى السيد ديقلاتيانوس أن بولوتونيوس هو المجرم نفسه الذي أحرق اليوم.
الرومي المحتاج تجب مساعدته، وعلينا معاقبة الروم الخاطئ. ما مشكلتك يا جوليوس مع هذه القضية؟
أنا مندهش لأنك كنت قد ذهبت لمواساة أسرة مسيحية مجرمة.
نعم يا حضرة الحاكم، هذا صحيح، ولكن هل يجب أن نعاقب أسرة بأكملها بسبب خطأ شخص واحد؟
انتبه يا ماكسيميليان، انتبه جيدا. أنا لا أعير أهمية لحياة الإنسان حتى بمقدار قتل حشرة، حتى لو كنت زوج ابنتي. إن لم تعلم ذلك فاسأل هيلين، لقد رأت كيف اقتلعت عين أحد الخاطئين من حدائقها ورميتها بعيدا. يكفي أن أشك قليلا بأحد.
وهكذا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات الأكارم، كانت الديانة المسيحية التي بشر بها من قبل سيدنا المسيح عليه السلام في عصر إمبراطور من أعتى طواغيت الأرض وجبابرتها، فكانت الأحداث تتفاعل، وكان هذا الإمبراطور يراقب الأوضاع عن كثب مستعدا للانقضاض على أتباع هذه الديانة التوحيدية والقضاء عليهم نهائيا، كما كان يخيل له وكما فعل سلفه الإمبراطور الطاغية نيرون حينما حاول قتل السيد المسيح عليه السلام من خلال صلبه، لولا أن أنقذه الله تعالى من كيده ورفعه إلى السماء. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة المقبلة من تمثيليتنا الإذاعية حول أصحاب الكهف من الفتية الذين آمنوا بالله والذين ازدادوا هدى، سنتابع الأحداث معكم لنرى نتيجة السياسة الاستبدادية والقمعية التي اتبعها الإمبراطور الرومي وحاكم فيلادلفيا. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء وفي أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك في
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين عراقي يعلن أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في روما الأمم المتحدة تدعو العالم لمنع انهيار الدعم المنقذ للحياة في غزة وتعتبر تجويع السكان جريمة حرب العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على اليمن